الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحياكم الله في هذا المجلس الذي يسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ليجعله مجلسا خالصا لوجهه الكريم، ويجعله موجبا للفوز لديه بجنات النعيم. وهذا المجلس والمجلس الأول من الكلام على كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وقبل الكلام على بعض الأحاديث من هذا الكتاب، لا بد من الحرص على التفقه في الدين، خاصة إذا كان الإنسان مقدما على العمل بشيء من الأعمال الصالحة. فكيف إذا كان هذا العمل ركناً من أركان الإسلام ألا وهو الصيام؟ فإن التفقه فيه متأكد جداً، بل هو واجب، فإن تقدم العلم للعمل واجب. فيجب على كل إنسان يتفقه فيما يجب العمل به من دينه، ومن ذلك ما يسمى بفقه المناسبات. فإذا أقبل الصيام يشرع العناية بفقه الصيام، وكذلك إذا أقبل الحج، وكذلك الأضحية والزكاة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من أفضل الكتب التي يعتنى بها ويتفقه من خلالها كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. هو كتاب جليل القدر عظيم النفع، تداوله علماء الإسلام قديما وحديثا، ولا تكاد تجد ترجمة لعالم إلا وقد حفظ هذا المتن العظيم الشريف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنشرع سويا في مدارسة نتدارس هذا الكتاب في مجالس ثلاثة بإذن الله عز وجل. وهذا الكتاب، يعني عمدة الأحكام، أفضل طبعاته التي وقفت عليها هي الطبعة التي حققها الشيخ نظر ابن محمد الفريابي. فهذه طبعة متقنة يعتني فيها برد الأحاديث إلى أصولها، يعني في التنبيه على الفروقات بين متن عمدة الأحكام وبين البخاري ومسلم، لأن الأصل أن كل حديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب فهو متفق عليه. فإذا زاد لفظة أو نقص لفظة، أو أحيانا وهذا قليل قد يسوق الحديث بالمعنى، لأنه ينقل أحيانا من الجمع بين الصحيحين للحميدي، الحافظ الحميدي، فيكون هناك تصرف في بعض الألفاظ، فإن المحقق كانت له العناية الفائقة برد الحديث إلى أصله في بيان هذا التصرف وفي بيان ما نقص أو زاد من هذه الألفاظ وبعض الأحيان. ومن المعلوم أن ألفاظ الحديث تهم الفقيه غاية الأهمية، يعتني بها غاية العناية، لأن ألفاظ الحديث تترتب عليها الأحكام، فربما ينقص لفظ للفقيه عناية شديدة به، فتكون هنا فائدة كبيرة في الرجوع أو إرجاع هذه الأحاديث إلى مظانها من الصحيحين. قال المصنف رحمه الله، هو الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة، قال في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصيام. والصيام يعنينا في بيان معناه المعنى الشرعي، فإن المعنى الشرعي للصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا أفضل ما يعرف به الصيام. قال: ساق ثم ساق الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لا تقدم هذا نهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا الأصل فيه التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يتقدم شهر الصيام بصوم يوم أو يومين، لأن هذا قد يكون مدعاة للاحتياط، والاحتياط هنا لا معنى له خاصة مع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، ففي تقدم الصيام مخالفة لهذه الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين سواء كان على معنى الاحتياط أو كان صام ابتداء من عند نفسه، صحيح في ذلك والراجح في ذلك أن هذا الصيام محرم. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عادته الصيام من قبل، كان يصوم كمن تكون عادته صيام يوم أو صيام يوم وفطر يوم، ثم وافق ذلك اليوم 29 من شعبان أو 30 من شعبان، فإنه يبقى على صيامه. كذلك لو وافق يوم الخميس 29 من شعبان أو 30 من شعبان أو 28 من شعبان، فإنه لا مانع من صيامه، لا مانع من صيامه، هذا مستثنى، لأنه في الحقيقة لم يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي هنا محمول على من تقدم هذا الصيام احتياطا له أو لأجل أنه يكون يحتمل أنه قد رؤي في مكان ما، وكل هذا منفي بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقلق النفوس ولا تضطرب، فالحكم معلق بالرؤية، الرؤية صام الناس وجوبا وإن لم يرى لم يصم الناس ولا يجوز لهم أن يصوموا. ودل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وربما تأتي الإشارة إليه. وأفاد الحديث أيضا أن من تقدم رمضان بخمسة أيام أو 10 أيام وصام فإنه يجوز ذلك، وهذا دليل على ضعف الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن هذا حديث ضعيف، ضعفه كبار الأئمة كالإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم من كبار أئمة الحديث، فيكون المشروعية باقية في صيام شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. والراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان كله، إنما كان يصوم أكثر شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. قال بعد هذا في الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا أيضا يتضمن التوكيد الحديث السابق، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فالصيام معلق برؤية الهلال، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا. وجاء الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فدل هذا على أنه لا يجوز الصوم إلا برؤية الهلال، فمن صام احتياطا فإنه يحرم عليه هذا، فلا يجوز الصيام احتياطا ولا يجوز الصيام ابتداء لغير سبب، كل هذا يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقوله فإن غم عليكم يعني إذا لم يروا الهلال، تراءوا الهلال وكان دونه غيم أو قطر، فإنهم يقدرون له. ومعنى اقدروا له هنا كما جاء في الحديث الأخرى في الصحيحين: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا حال دون مطلع الهلال ليلة 30 غيم أو قطر، فإن الواجب على الناس أن يكملوا، ويحرم عليهم أن يصوموا للحديث السابقة: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي يحول دون رؤية الهلال ليلته غيم أو قتر. فإذا ترى الناس الهلال وحال حائل دون رؤيتهم للهلال فإن هذا هو يوم الشك، فلا يجوز لهم أن يصوموا. وأما إذا تراءوا الهلال وكان الجو صحيحا فلم يروا الهلال فليس هناك شك، بل هو يوم من أيام شعبان، ويحرم صومها للأحاديث السابقة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. وفي هذا إشارة إلى أن صيام إلى أن رمضان لا يثبت إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما: إما رؤية الهلال، وإما إكمال العدة 30 يوما. وبناء عليه فإن الحساب الفلكي لا يعتد به ولا يجوز الاعتداد به، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جماع الصحابة على ذلك، أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي. والحساب الفلكي هم الذين يحسبون قبل شهر أو شهرين أو يزيد أو يقل، ويقولون إن شهر شعبان سيكون ناقصا بناء على حساباتهم، أو سيكون تاما بناء على حساباتهم. هذا لا يلتفت إليه في الشرع في دخول الشهر، لا يلتفت إليه، بل ولا يجوز الالتفات إليه في إثبات دخول شهر رمضان. كذلك لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في رد شهادة الشهود. فلو قال أهل الفلك إنه لا يمكن رؤية الهلال ثم رأوه الناس فإنه يؤخذ بالرؤية، ولا يجوز العمل بقولهم، وإن كان بعض المعاصرين قد أخذ بهذا القول. فالصحيح أن الحساب الفلكي لا يعمل به في دخول الشهر ولا في نفي دخول الشهر ولا في إمكانية الرؤية، من عدمها لا ينظر إليه بتاتا. وقد ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في أحد كتبه أنه في سنة 1407 من الهجرة قال الفلكيون إنه لن يرى الهلال ليلة 30، وجزموا بذلك. ومع هذا فقد ثبتت رؤيته في هذه البلاد بشهادة 20 شاهدا. إذن هذه الشنشنة التي تتكرر كل سنة يجب عدم الالتفات لها، ولا يجوز نقلها إلا على وجه ردها وبيان ضلالها، بل هو نوع من البدع الاعتماد على الحساب الفلكي نفيا أو إثباتا. وللعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في هذا، في بيان ضلال القول بأن الحساب الفلكي يعتمد عليه سواء ما كان في دخول الشهر أو في رد شهادة الشهود، نسأل الله السلامة والعافية. إذن شهر رمضان لا يدخل إلا بشيئين اثنين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال العدة 30 يوما. ثم لينتبه أن النظر للهلال لا يلزم أن يكون بالعين المجردة، فلو كان عبر المكبرات أو عبر التلسكوبات الموجودة، وهي موجودة بهذه البلاد في مواضع متعددة من هذه البلاد، ويتراءى أهلها الهلال، هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة ترائم بالعين، لكن عبر وسيلة تبين وتكبر الذي ينظر إليه. والكلام السابق إنما هو عن الحسابات الفلكية. بعد هذا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ويجوز فتح السين. قال تسحروا، هذا أمر بالسحور وهو يدل على تأكده، والسحور من هدي الأنبياء والمرسلين. نبينا صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى، تسحروا خالفوا اليهود والنصارى أو خالفوا اليهود، فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكلة السحر هذه فيها مفاصلة لليهود بين المسلمين وبين اليهود والنصارى لأنهم لا يتسحرون، وفي السحور اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بهذا، وفي السحور أيضا تقوّن على الصيام من اليوم الذي يليه، وهذا فرق مشاهد، فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصيام، وأيضا يكون أنشط لسائر العبادات كقراءة القرآن وعمل الخيرات، إن هذا يحتاج إلى قوة، والطعام يمد البدن بالقوة. وأيضا في السحور موافقة للثلث الآخر من الليل لآخر الليل، فيكون الإنسان متهيئا به للذكر والدعاء والصلاة. وأيضا كما قال أهل العلم في من فوائد السحور أن الإنسان يصوب نفسه من شرحه، لأن الإنسان إذا اشتد الجوع ربما ساءت أخلاقه. إذن الشاهد في هذا أن السحور سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الإشارة إلى حكم ترك السحور عن المواصلة في الأحاديث الآتية بإذن الله عز وجل. إذن البركات، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، ذكرت شيئا من هذه البركة وهي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة أمره، وأيضا مخالفة اليهود والنصارى وفيه تقوين على العبادة. بعد هذا ساق حديث أنس بن مالك وهو مناسب للمقام لأنه يبين متى يكون وقت السحور الأفضل. قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر 50 آية، وال50 آية مقدرة بنحو 6 دقائق. وقوله هنا كم كان بين الأذان والسحور، يعني كم كان بين انتهاء سحورهما ودخولهما في الصلاة، يعني الإقامة، يعني بين الانتهاء من السحور والإقامة 6 دقائق تقريبا. والدليل على هذا المعنى أنه جاء هذا الحديث بلفظ آخر، أن قتادة رضي الله عنه سأل أنس يعني أنس بن مالك قال كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر 50 آية، يعني من حين الفراغ من السحور إلى أن يدخلوا في الصلاة يعني الإقامة 6 دقائق تقريبا. وهذا يدل على أن الفرق يسير بين الأذان والإقامة في شهر رمضان، وأن السنة التبكير بالإقامة لصلاة الفجر، وكذلك يفيد أن السنة تأخير السحور، يعني إذا كان الإنسان يكفيه 5 دقائق فإنه إذا بقي على أذان الفجر 5 دقائق فإنه يتسحر، كذلك إذا كان يكفيه 10 دقائق يتسحر، وهكذا. وينبغي أن يأكل التمر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. وأيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم غداء مباركا، وقال هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور، لأن الغداء في اللغة هو ما يعرف عندنا بالإفطار، فإن الغداء من الغدوة، والغداء عند العرب ما يأكله الناس في أول النهار. وقد قال نبي الله موسى في سورة الكهف آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والغداء المقصود به طعام الإفطار عندنا، وهو مأخوذ من الغدوة وهو أول النهار. فلما كان السحور الذي قبل الفجر قريبا من الغدوة سماه النبي صلى الله عليه وسلم غداء، ووصفه بأنه مبارك. هذه بعض الأحكام المتعلقة ببعض الأحاديث، سيأتي الكلام على بقيتها إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.